السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. لعل هذه المحاضرة من أصعب المحاضرات التي يمكن أن يتكلم فيها محاضر، لأن هذه المحاضرة تتحدث عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الصعب بل من المستحيل أن تحيط بهذه الأخلاق علما ولو في مجلدات كثيرة ولو في أيام وشهور وسنوات بل وقرون، وما زلنا إلى الآن نستخرج من سيرته الجديد والجديد في عالم الأخلاق. وكلما تغير حدث في الدنيا ورجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم وجدنا حلا لهذه المشكلة وخروجا من هذه الأزمة ووصولا إلى ما نريده من صفات الكمال والعلو والسمو من سيرته صلى الله عليه وسلم. سيرته أمر عجيب والله، الذي يعني يقرأ السيرة بشكل عام قبل أن يلحظ هذا الأمر، لكن الذي يتعمق في السيرة النبوية ويدرس حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم يدرك أن حياته كانت إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم، أخلاقه كانت إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم، حياته كثف فيها ربنا عز وجل كل حوادث الدنيا. هو عاش 23 سنة فقط في البعثة النبوية، منذ أن بعث إلى أمان مدة 23 سنة، من سن 40 لسن 63 سنة. في هذه السنوات القليلة 23 سنة تقلب صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال التي يمكن أن تمر بإنسان. عاش فقيرا صلى الله عليه وسلم، وعاش غنيا، عاش مضطهدا، وعاش ممكنا في الأرض صلى الله عليه وسلم، عاش صديقا لهذا، وعاش في فترة حياته عدوا لهذا أو ذاك. تقلب في كل الأحوال التي يمكن أن يمر بها إنسان. تزوج صلى الله عليه وسلم وأنجب صلى الله عليه وسلم، كان أبا وكان زوجا وكان شيخا وكان قائدا وكان قاضيا وكان حاكما بين الناس وكان صاحبا وكان ملاطفا للناس وكان لاعبا مع الأطفال وكان متوددا إلى القريب والبعيد وإلى من يعرف وإلى من لا يعرف. حياته عجيبة صلى الله عليه وسلم، فعلا معجزة كبرى من المعجزات. ولماذا كثف ربنا عز وجل كل هذه الأحداث في حياته؟ لتتحقق الآية القرآنية العظيمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لنا فيه في كل موقف من مواقف حياتنا أسوة حسنة. عندنا مشكلة في البيت نعود إلى السيرة النبوية، عندنا مشكلة في العمل نعود إلى السيرة النبوية، عندنا مشكلة في الأمة بشكل عام نعود إلى السيرة النبوية، عندنا مشكلة عالمية. أنا أحاول أن أجهز هذه الأيام مجموعة من المحاضرات تخرج إن شاء الله في شكل كتاب وفي برنامج من الفضائيات بعنوان كيف حل رسولنا صلى الله عليه وسلم مشكلات العالم. أي مشكلة من مشكلات العالم الكبرى التي تواجهنا الآن؟ مشكلات الفقر الشديد، مشكلات البطالة، مشكلات المخدرات، مشكلات الظلم والاحتلال، مشكلات كذا وكذا، مشاكل هائلة تجتاح العالم أجمع من شرقه إلى غربه. حلها في سيرته صلى الله عليه وسلم، حلها في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. في كل هذه الحوادث الكثيرة التي مر به صلى الله عليه وسلم، كان أهم ما يميز هذه الحياة بروز عنصر الأخلاق في حياته صلى الله عليه وسلم. في كل قضية من القضايا، يعني حتى تذكر موقف مثلا بتاع أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، حنظلة، وهو يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إننا يعني في مجلسك نكاد نلمس السماء، نطير، نعيش يعني في الجنة، فإذا خرجنا إلى أهلنا عافسنا الأزواج والأولاد والدنيا فنسينا، نرجع بعد كده نعيش في الدنيا ننسى. والرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قال: ساعة وساعة يا حنظلة. الساعة التي فيها تركيز شديد في العبادة وخشوع لله عز وجل وانضباط كامل بعبادة معينة سواء كانت قيام أو صيام أو قراءة القرآن، كانت هذه الساعة يسير فيها بأخلاق صلى الله عليه وسلم. والساعة التي يمزح فيها ويمرح فيها ويلاطف فيها الناس ويخرج عن إطار الجدية إلى إطار الراحة والسكون والدعاء أيضا كانت بأخلاق. وكان صلى الله عليه وسلم يميز كل ركن من أركان حياته بالأخلاق، حتى عندما يمزح ينهى الناس أن يمزحوا بالكذب، لا يمزح كذبا صلى الله عليه وسلم، لا يلهو كذبا صلى الله عليه وسلم، لا يتفحش في قول، لا تخرج منه كلمة نابية أو كلمة فاحشة أو كلمة خارجة في أي ظرف من الظروف، في رضا أو في غضب، في جدية أو في لهو، في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. فكل حياته من أولها إلى آخرها كانت عبارة عن أخلاق في قمتها، قمة الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم، من الذي يصف؟ ربنا عز وجل العظيم هو الذي يصف الخلق بأنه عظيم. وإذا وصف العظيم وهذا الخلق بالعظمة فأي عظمة هذه؟ هذه لا تستوعب في محاضرات أو في دروس، فالله المستعان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل في حياته مع كل الطوائف، وهذا أيضا يصعب علينا المشكلة في محاضراتنا. تعامل صلى الله عليه وسلم مع المسلمين بشتى طوائفهم، تعامل مع المهاجرين وتعامل مع الأنصار وتعامل مع أهل المدينة ومن هم في خارج المدينة المنورة، بل وذكر إخوانه الذين يأتون بعد ذلك يؤمنون به ولم يرونه، تحدث وتعامل وترحم صلى الله عليه وسلم على كل المسلمين، وتعامل مع المشركين صلى الله عليه وسلم، مع الذين يسجدون للأصنام من دون الله عز وجل، وتعامل مع اليهود، وتعامل مع النصارى، وتعامل مع المجوس. نوع له ربنا عز وجل كل الطوائف التي تتعامل معه، ويظلل تعامله مع كل هذه الطوائف عنصر الأخلاق. لدرجة أن المجوس عندما سمعوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل رسالة إلى كسرى يدعوه فيها إلى الإسلام، وقال من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا فعليك إثم المجوس. لما أرسل إليه هذه الرسالة غضب كسرى فارس وقال كيف يكتب اسمه قبل اسمي، وأمسك رسالة وقطعها وأرسل رسالة إلى باذان ملك أو زعيم الفرس على اليمن، وقال له هات هذا الرجل، اقبض على هذا الرجل حيا أو ميتا. فأرسل باذان رجلين من الجنود ليأتيا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، موقف فيه تعدي كبير على الدولة الإسلامية وعلى حرمة الدولة الإسلامية، وفيه غلاظة وفيه فظاظة وفيه رد بالمنكر على رسالة جاء بالمعروف. اثنين من الجنود رايحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقر داره في المدينة المنورة علشان يقبضوا عليه، يأخذوه حيا أو ميتا إلى كسرى فارس. ماذا فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حوار لطيف لا داعي للدخول في تفصيلاته، لكن الشاهد منه أنه بعد أن تحاور معهم وهم يعبدون النار من دون الله عز وجل، وجاء في قضية شرسة، جاء ليقبض عليه، ينتزعانه من مكان يذهبان به إلى كسرى فارس، أهداهما صلى الله عليه وسلم منطقة من الذهب كانت أهديت له. الاثنين اللي هم جايين يتعدوا على حرمته صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل معهما؟ اداهم هدية، أعطاهم هدية، جاءوا إليه يتعدون عليه بالكلام ويريدون أن يأخذاه إلى كسرى فارس مقبوضا عليه، فإذا به يلاطفهم ويتودد إليهم ويعطيهم هدية من الهدايا، ويقول لهم ربي قتل ربكم الليلة، الله عز وجل قتل كسرى فارس هذه الليلة. روحوا بقى دوروا، وبحث بعد ذلك عن فوجدوا فعلا كسرى فارس مات في نفس الليلة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذه المعلومة أسلم باذان ملك اليمن بعد أن علم أن هذا الرجل لا يمكن أبدا أن يعرف هذه المعلومة إلا بوحي من السماء، زمن لا فيه موبايلات ولا فيه اتصالات ولا فيه أقمار صناعية، وعرف هذه المعلومات. سبحان الله شيء عجيب. لكن الشاهد واللقطة كيف تعامل معهما عندما جاءه رسول مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب مرتد، وارتد معه خلق كثير كانوا من المسلمين وارتدوا وتركوا الإسلام، جاءه رسولان من المرتدين كانوا من المسلمين ثم ارتدوا. عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يحملان رسالة المسلمين الكذاب ماذا قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، أنتما في شريعة الإسلام يجب أن تقتلا، لكن لأنكم أن الرسل حفظت دماؤكم حمل هذه الرسالة، المسلمون لا يغدرون ولا يقتلون الرسل ويسيرون مع الأعراف العامة في ذلك الأمر، واستقبلهم صلى الله عليه وسلم وأعطاهم رسالة رد بها على مسيلمة الكذاب. وتعاملاته مع اليهود ومع النصارى يعني كلنا قرأها، ولعلنا نتعرض في محاضرتنا عن بعض هذه المواقف. العالم يا إخواني الآن يحتاج إلى أن يعرف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة. أنا لا أقول أن هذا احتياج فقط للمسلمين، نحن نحتاج أن نقرأ ونتمعن في سيرته صلى الله عليه وسلم، ولو قضينا أعمارنا بكاملها قراءة في سيرته ما استطعنا أن ننتهي منها حقيقة. وأنا كنت بعمل مشروع عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نحط على موقع islamstory.com قصة الإسلام، كان غرضنا أن نعمل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في حوالي 400 صفحة، مشروع اسمه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم 400 صفحة. فبدأنا في خلق الرحمة، خلق واحد من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، فخلصنا خلق رحمة 500 صفحة لوحده، هذا خلق من أخلاق صلى الله عليه وسلم. وهذا والله 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 هذا اختصارا، اختصرناه في 500 صفحة خلق من أخلاق صلى الله عليه وسلم، فتحتاج إلى مجلدات هائلة حتى تلم بطرف من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. العالم الآن ليس فقط المسلمون، العالم الآن يحتاج إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ويحدثنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن العالم وقت بعثته، ماذا كان حال العالم وقت بعثته صلى الله عليه وسلم وجاءت رسالة الإسلام لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم، يقول إن الله نظر، هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا. مقتهم، المقت شدة الكراهية، كرههم جميعا، الله يكره عباده هؤلاء لأنهم خرجوا تماما عن كل خلق وعن كل عرف وعن كل دين. هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. الله إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا، هنا رجل وهناك امرأة، مبعثرين في أهل الأرض في الدنيا، ما في مجتمعات صالحة أبدا. فبعث الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق فأخرج الناس من الظلمات إلى النور. العالم كان في واد ثم صار في واد آخر تماما بعد البعثة النبوية. العالم كان يعاني من الرق، كان يعاني العالم من الظلم، كان يعاني من الإباحية، كان يعاني من التطرف في كل أمور الحياة وفي كل رقعة، في الدولة الرومانية، في الدولة الفارسية، في الهند، في الصين، في أوروبا، في الجزيرة العربية، في كل موطن من المواطن. وإذا شئنا أن نتحدث عن هذا الأمر أيضا الأمر يحتاج إلى تفصيلات كثيرة. العالم كان يغرق حقيقيا للدرجة التي كره فيها ربنا عز وجل ومقت فيها ربنا عز وجل الدنيا جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. وراجعوا قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان يبحث عن الحقيقة ماذا كان يفعل؟ كان يذهب إلى رجل في نصيبين على سبيل المثال، يذهب إليه فيجلس معه، فعندما يموت يقول له ليس على هذا الأمر إلا رجل واحد في عمورية، فيذهب إلى عمورية ثم يموت فيقول ليس هناك إلا رجل واحد على هذا الأمر في الشام، فيذهب إلى الشام. هكذا رجل واحد يحمل الحق في دولة من الدول، فإذا مات انقطع الحق في هذه الدولة فيذهب إلى دولة ثانية، وهكذا. هكذا كان الحق في هذا الزمن إلى أن بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم فأنار الدنيا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، واستفاد من أخلاقه القاسي والداني. لم يستفد فقط المسلمون من أخلاقه ولكن العالم أجمع. من هنا نفهم قول الله عز وجل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يكن صلى الله عليه وسلم رحمة فقط للمسلمين أو للمؤمنين به، ولكن كان رحمة للعالمين. القانون الذي جاء به والدستور الذي جاء به، هذا الدستور كان رحمة لكل أهل الأرض، سعد ببعثته القاسي والدامي، والمسلم وغير المسلم، والعربي وغير العربي، والذي يعيش في الجزيرة والذي يعيش في خارجها، والذي يعيش في زمانه والذي يعيش في الأزمان التي تلك إلى يوم القيامة. سنته محفوظة إلى يوم القيامة، ومنهجه محفوظ إلى يوم القيامة. والعالم الآن يحتاج والله إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. العالم من شرق إلى غرب عمت فيه الأخلاق الفاسدة، كلنا يلحظ ويراقب. رجعوا، إحنا أحيانا بنبقى قاعدين في أوضاع نسبيا مستقرة فمناخدش بالنا من أوضاع العالم. العالم في أكثر من مليار إنسان، العالم كله 6 وشوية مليار، 6.5 مليار، 6.7 مليار إنسان. مليار من العالم الآن دخله اليومي أقل من دولار، في حالة من الفقر الشديد، ما يجب ما يسد الرمق. العالم فيه طفل يموت كل ثانية من الجوع. تخيلين هذا، إن في طفل عندك، تخيل هذا الوضع مع ابنك. تخيل عندك طفل مش لاقي أكل أكل ولا لبن لحد ما مات. مات من الجوع. أي قسوة هذه التي تعم العالم؟ العالم في أماكن ضخمة كثيرة لا تجد ماء تشربه. المياه، الجفاف والتصحر، وما حل هذه القضية؟ حل تحفر بير، المياه موجودة تحت الأرض، لكن ما فيش أموال نحفر بها الأبيار، مع أن الأموال متكدسة في العالم، لكن العالم في لهوه وفي حياته الخاصة ينسى هذه القضايا. كنا منذ يعني أسابيع قليلة في إيطاليا نجمع تبرعات لحفر أبار في ملاوي وفي نيجر وفي تشاد، أبار مية ناس تشرب منها مية بنغلاديش. حفر البئر كان بيتكلف حوالي 15,000 يورو ل 20,000 يورو حسب عمق المياه أو عمق الأرض عشان نوصل للمية. 15,000 يورو أو 20,000 يورو عشان تشرب الناس مية، والناس مش موجود البئر ده. وبشكل أنفس تعرف تجمع 20,000 يورو عشان تحفر مية للناس تشرب. في ناس عايشة في ترف شديد، وفي ناس مش لاقية مية تشربها. وهذا كنت في فرنسا أيضا في باريس نجمع برضو تبرعات لنفس الهدف ونفس الغرض. فأحد الإخوة جاب من تشاد كوب ماء من اللي بيتشرب هناك. شايفين المية لونها هي دلوقتي؟ هذه المية لا لون لها، دي من صفات المية. المية اللي بتشرب هناك لها لون سوداء، سوداء مليئة بالقاذورات. وهذه المية القذرة للغاية التي تعافى النفس أن تنظر إليها فضلا أن تشرب منها. هذه المية على بعد 5 أو 6 كيلومتر من القرية كمان. فتخرج المرأة انظر إلى الظلم الذي يعم العالم، وهذه بلاد يعيش جلها من المسلمين. تخرج المرأة في 5 صباحا على أقدامها، ما في مواصلات، على أقدامها إلى 5 كيلو عشان تملى جركن ماء، وتعود حاملة لهذا الجركن إلى بيتها قرابة الظهيرة أو بعد الظهيرة عشان المية دي تكفي لتاني يوم. وتاني يوم في الصباح 5 صباحا تخرج هكذا مقتطع من كل يوم 7 أو 8 ساعات فقط للإتيان بالماء القذر لشربه. انظر، هذا حال مسلمين يعيشون في العالم أو غير مسلمين، وهذا أيضا يعاني من العالم أجمع مسلمين وغير مسلمين. انظر، هذا إنسان يعيش هذه الحياة، والناس في رغدها وفي طرفها تنسى هذه القضايا، تنام مطمئنة دافئة، تأكل وتشرب وأولادها بجوارها لا تأخذ بالها أن قطاعا ضخما من العالم يعيش هذه المعاناة. نحن نتكلم عن ملايين، بل نتكلم عن أكثر من مليار إنسان في العالم دخله أقل من دولار، لا يجد ما يسد رمقه أو رمق أولاده، يعيش هذه المعاناة. العالم يعاني من احتلالات كما ترون، فلسطين محتلة والعراق محتلة وأفغانستان محتلة، البلاد المسلمين والتركستان الشرقية العلاقات تسمعون عنها إن شاء الله في هذا اليوم، تقرير عن الإيغور في الصين، مسلم الإيغور في الصين، أقليات تعاني معاناة شديدة. كيف نحل هذه القضايا الضخمة الهائلة؟ عد إلى سيرته صلى الله عليه وسلم، وعد إلى أخلاقه كيف تعامل مع مثل هذه الظروف. النازحون الذين تركوا ديارهم كيف نتعامل معهم؟ الأمم المتحدة
نتفضل الآن على هذه الدولة ببعض الفتات من الغذاء وبعض الفتات من الماء وبعض الفتات من المشاريع، ويعد العالم أن هذه يعني هبة إنسانية. نقول عودوا إلى الأصول، ما الذي أثر هذه البلاد؟ ما الذي ضيع هذه البلاد؟ ما الذي نزل بمستوى الاقتصادي لهذه الدرجة؟ السرقات التي حدثت في هذه البلاد من الاستعمار الذي كون الأمم المتحدة بعد ذلك. عودوا إلى أصول الأشياء، إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والدول الاستعمارية الكبرى هي التي أفقرت هذه البلاد وذهبت ثرواتها على مدار عقود طويلة، وهي التي سرقت أهلها وباعتهم في الأسواق. زي ما حصل في أفريقيا وحصل في العالم أجمع، أتظنون أن هذه التجارة وقفت؟ وما هي ما وقفت؟ إلى الآن تجارة الرقيق هي التجارة الثالثة، التجارة غير المشروعة الثالثة في العالم من ناحية دخل التجارة. التجارة الأولى غير المشروعة السلاح، والثانية المخدرات، والثالثة الرقيق في العالم، بتدخل من 7 ل 12 مليار دولار سنويا. تجارة البشر،
بيبيعوا بشر، بياخدوا إلى الآن، ليس في التاريخ من 100 سنة ولا 200 سنة لما كانوا بياخدوا العبيد من هنا ويبيعوا، لا، إلى الآن. ومعظم هؤلاء يعملون في البغاء، ياخدوهم يشتغلوا في البغاء أو يشتغلوا في التسول أو يشتغلوا في المخدرات في العالم. هذا وهذه تقارير الأمم المتحدة، يعني لا، هذه تقارير رسميه الامم المتحده تقول هذه الاحصائيات. اكثر من مليون واثنين من عشره، مليون واثنين من عشره من البشر بيتباعوا كل سنه، ناس بتشتريهم كل سنه الى الان في هذا القرن، في 2000 وهذه الاحصائيه 2005، احصائيه مليون واثنين من عشره من البشر بيتباعوا كل سنه، دي احصائيه 2005. انظر إلى هذا الوضع الذي يعيشه العالم. العالم حقيقة في احتياج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن يخرجه من أزماته إلا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وحاول بكل منايا الأرض لن تفلح، لأن الله عز وجل أراد لهذا الكون أن يساس أو أن يقاد بهذه الشريعة فختم بها. خلاص، هذه هي الرسالة الخاتمة من الله عز وجل إلى خلقه. ليس هناك بعد رسول صلى الله عليه وسلم نبي، وليس هناك بعد الإسلام شرع، خاتم الأنبياء، وهذه ختام الرسالات الإلهية إلى الأرض. ففيها وضع ربنا عز وجل ما يخرج البشر جميعا من أزماتهم إلى النور، إلى النور، إلى الصلاح. هذا هو ما وعد به ربنا عز وجل عباده. لو مشيتوا على هذا المنهج تخرجوا من الأزمات. إن اعترضتم وخرجتم ماذا يحدث؟ تعانون معاناة سماها ربنا معيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وكنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأخطر من هذه التدنيات في الأخلاق في العالم، أخطر من هذه التدنيات في العقيدة. العالم يحتاج المعلومات البسيطة السهلة السلسة التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما يأتي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا في معلن لأهل مكة والعالم أجمع رسالته أن الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى لا شريك له، وأنني رسول الله إليكم جميعا، وإنكم والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. وخلص كلمته صلى الله عليه وسلم. شفت الجملة قد إيه مركزة؟ مين يعرف كده من أهل الأرض؟ أنتوا عارفين إن تقريبا يعني حوالي 65% أو 70%، لا أكثر من كده كمان، المسلمين كانوا في الأرض، المسلمين حوالي 25% أو أقل، لحد 23%، نتكلم على 3/4 سكان الأرض لا يفقهون هذه الحقائق. نتكلم على أكثر من 4 مليار إنسان ما يعرفش هذه المعلومات البسيطة البديهية عند المسلمين. تخيل 2 مليار من سكان الارض بيعبدوا البشر من بين الله عز وجل. احنا بناخد الموضوع ببساطه وبدانا نتعامل وننسى هذه القضيه ان هذا يعني نصراني وخلاص لكم دينكم ولي الدين ومشين، وما عندناش الحميه التي كانت عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان يتفطر قلبه على هؤلاء، قلبه بيتقطع، حتى ربنا بيقول له خف شويه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، مهلك نفسك. فربنا من كتر رحمته صلى الله عليه وسلم بهؤلاء بيقول له يعني ترفق بنفسك قليلا. هذا الشعور لابد ان يكون عند المسلمين، هي دي سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دي اخلاقه. لو لم يتفطر قلبك على جارك الذي لا يعرف الله عز وجل ويسير في طريق يقوده الى معيشه البنك فانت ما عرفت حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نحن لا ندرس سيره الرسول صلى الله عليه وسلم دراسه نظريه اكاديميه بحته، لازم تتحرك بها. يتفطر قلبي على هؤلاء الذين لا يعرفون الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. هذه عقيدتنا واضحه سلسه جميله لطيفه تتسلل الى القلوب تسللا. الرجل ياتي في شده الطغيان ويريد ان يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتل المسلمين ويفعل كذا وكذا، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس واسمع، فيسمع فيغير منهج حياته، منهج حياته كلها، ثم بعد ذلك يذهب ويكون داعيا الى الله عز وجل. كم من البشر على هذه الشاكله. كنت امس في خطبه الجمعه اتحدث عن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وارضاه. رجل جاء الى مكه المكرمه وهو في قمه الكفر، جاء ليعظم هبل من دون الله عز وجل، يعظم الله تعالى العزة، جاء كافرا ممكوتا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فدخل فاجتمع له أهل مكة المكرمة وقال له ضع في أذنيك الكرسف، حط في أذنك أذن لا تسمع إلى كلام هذا الرجل، عندنا رجل يسحر الناس بكلامه، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسمعلوش. وهكذا يفعلون الآن، يحاولون ألا يسمع الناس إلى كلمات المسلمين فقط القرآن الكريم سيرة الحديث صلى الله عليه وسلم. لا نريد إكراها على الدين، لا إكراها في الدين، هذه طبيعة الدين، ديننا لا نكره أحدا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن فقط اسمع اسمع. فوضع في أذنيه الكرسي في لحظة من لحظات الغباء الإنساني ممكن تحصل عند أي واحد مش عايز يسمع، فوضع في أذنيه الكرسي ما سمعش. ثم أبى الله عز وجل إلا أن يسمعه،
حاطط في ودن القطن وبيحاول ما يسمعش، وهو بيطوف حوالين الكعبة يعظم الأصنام وكان بها 360 صنما تعبد من دون الله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان جنبي بيطوف يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. فاخترقت كلمات القرآن الكرسف إلى أذن
الطفيل بن عمرو الدوسي، إلى عقل وقلب الطفيل بن عمرو الدوسي. فقال ويحك يا طفيل انك رجل عاقل اصيل وكان شاعرا بليغا. فاستمع الى هذه الكلمات فان كان فيها خيرا قبلته وان كان غير ذلك رددته. فنزع من اذنيه الكرسف وقال الى ما تدعو يا اخا العاقل؟ ما هي قصتك؟
ما هي دعوتك؟ ما هي عقيدتك؟ ما هي اخلاقك؟ اريد ان اسمع. فاخذ صلى الله عليه وسلم الى بيته وحدثه عن الإسلام. الله أكبر، كلمات قليلة للغاية، مجلس واحد لم يتعد دقائق. وقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا رسول الله الآن يعترف بنبوته بعد مجلس واحد. الحق واضح جلي، الإسلام دين رائع جميل ليس فيه ثغرات، محكم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يا رسول الله ائذن لي أن أذهب وأدعو قومي. الرجل الذي دخل منقودا من رب العالمين صار داعية إلى الله عز وجل وعاد إلى بلاده يدعو إلى الله عز وجل وراح ورجع تاني قال لرسول الله ادعو على دوس على قبيلتي في اليمن ادعو عليها لماذا تريد أن تدعو على قومك إنهم قد غلبهم الزنا وكفروا بالله عز وجل لم يؤمن من قومه إلا أبوه وأمه وزوجته وكل القبيلة كفرت ادعو على دوس فرفع صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء فقال الناس هلكت دوس هلكت دوس سيدعو عليها نبي فإذا به يفاجئ الجميع ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم ليس منهجنا إهلاك البشر مهلكوا منهجنا أن ندعو البشر إلى الله عز وجل يتفطر قلبنا على هذا الذي يموت ولم يعرف الله عز وجل ولم يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أنه إلى الله راجع ولم يعرف أن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك حياة لا موت فيها ما أعرف كل هذه المعلومات سكت المسلمون ظهرا طويلا لماذا السكوت تكلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل ودعا اللهم اهد دوسا وأت بهم ثم قال اذهب إليهم وادعوهم وارفق بهم هذا منهجنا الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه هذه كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل الطفيل رضي الله عنه وعاد بعد 10 سنوات كاملة من الدعوة يدعو الله وحيدا ما تقولش أنا أقلية في بلد أنا عددي قليل أنا ظروفي صعبة يدعو وحيدا منفردا في دولة كاملة فعاد ب90 بيتا من المسلمين الله أكبر في العام 7 من الهجرة رجع معاه 90 بيت مسلم 90 عائلة مسلمة 90 قبيلة أعداد ضخمة من البشر جاءت من اليمن كانت نصرة كبيرة للإسلام بدعوة رجل واحد دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بعد أن وضع في أذنيه الكرسة أو الكوب ومن حسناته أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ناقل السنة واحد من ضمن 90 بيت كان أبو هريرة انظر إلى الفضل العميم والخير الكبير الذي جاء على دعوة قام بها الطفيل ومن أين جاء الطفيل؟ من أخلاق الحديث صلى الله عليه وسلم اجلس واسمع حتى يا اخواني ليس بالضرورة ان يسلم لكن اقمت الحجة عرفته ما على الرسول الا البلاغ فقط انا ابلغ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء بلغ هذا نهج الحديث اصلا هذه اخلاقه يتفطر قلبه فيبلغ فان وجد هذا الرجل الاسلام فيه خير اسلم وان لم يفعل فصدقوني على الأقل سيحيد على الأقل اسمعوا إلى الموقف العجيب لعتبة بن ربيعة مشرك من كبار المشركين جاء يتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة مكة المكرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطهد ومحارب ومعذب وأصحابه يقتلون ويذبحون فجاءه الرجل يفاوضه إن كنت تريد مالا أعطيناك من أموالنا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كنت تريد دي إغراءات كثيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الكلام السفيه ما يبيع دينه بالدنيا جميعا لكن عاد يسمع 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 لحد ما خلص عدة ربيعة كل العروض قال له إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف اللطف في التعامل مع مشرك وليس مشركا عاديا إنما قائدا إنما هو قائد من قواد المشركين فقال له صلى الله عليه وسلم أفرغت أفرغت يا أبا الوليد بيدلعه كمان بيكنيه بكنية مش بيقول له يا فرغت يا عدة يا أبا الوليد بالاسم الذي يحبه يناديه بالاسم الذي يحبه يترقب إليه يتلطف إليه أفرغت خلصت كل اللي عندك لو لسه عندك أطروحات أخرى أنا أستمع أفرغت يا أبا الوليد فقال نعم قال إذن فاجلس واسمع أنا سمعتك اسمعني ثم تكلم صلى الله عليه وسلم فماذا تكلم تكلم بالقرآن فقط قرأ القرآن قرأ صدر سورة فصلت صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل إلى فإن أعرضوا فقل أن فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود خاف الرجل وارتعش عتبة بن ربيعة وقام ووضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نشدك الله والرحم، خلاص كف، يخشى أن تنزل عليه صاعقة من السماء. يعني الرجل آمن بصدق هذه الكلمات لكن منعه كبره ومنع تسلط قومه عليه ورفض الإسلام، لكن عندما عاد إلى قومه وقد عاد ما زال مشركا ماذا قال قومه؟ قالوا أول ما شافوه جاي من بعيد، لقد أتاكم أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. الوجه ده مختلف، ليه؟ سمع القرآن. بيختلف. ولما رجع قالوا ماذا وراءك يا أبا الوليد؟ فقال ورائي خلوا بين هذا الرجل وبين العرب، اتركوه، حيد، اتركوه، اتركوا هذا الرجل، فإن له شأنا، فإن لكلامي هذا شأنا، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم. سيبوا العرب لو غلبوه خلاص، انتوا وقعتوش نفسكم في مشكلة في حربه، وإن ظهر هو على العرب كان ملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فحيد الرجل، فقالوا سحرك والله بكلامه، سحرك والله بكلامه، ما آمن. وللأسف الشديد ظل مشركا، لكن ظل في قلبي غصة، في عمقي غصة، هذا بقول كلامه حق، من جوه حاله بقى ضعيفة خلاص. حيد الوليد بن المغيرة كافر ومعاد للإسلام ومحارب، لما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع منه إلى القرآن الكريم فقط، قراءة القرآن الكريم، رجع إلى قومه فقالوا ماذا تقول في القرآن الكريم؟ انظروا إلى مشرك يتحدث عن القرآن الكريم يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته. هذا كلام ما يتكلم به داعية مسلم، صعب للدعاء المسلمين يصوغوا مثل هذه الحلاوة والروعة في الكلمات، جاء المشرك كيف قال هذه الكلمات عندما استمع إلى القرآن الكريم، وكيف استمع بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما كان فظا غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر. كانت هذه حياته صلى الله عليه وسلم، هذه الرحمة المهداة، هو حياته كده كلها من أولها إلى آخرها. الجوع الذي يقتل العالم الآن ما حله؟ عاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيتي وفي الطريق شاهد أبا هريرة، اعترض طريق أبو هريرة بيتكلم معاه. إيه قصة أبو هريرة في هذا الموقف؟ أبو هريرة كان رجلا فقيرا معدما لا يجد طعاما، مسكين من أهل الصفة، فخرج ويستحي أن يطلب الأكل من الناس، مش عارف يشحق أو يشحب من الناس، مستحي. فخرج، ما أخرجه من بيتي إلا الجوع في يوم من الأيام، فوجد أبو بكر الصديق فقال يا أبو بكر، فقال لبيك أبا هريرة، قال أسألك في مسألة، فسأله في مسألة من مسائل الفقه، يقول وأنا أعلمها لكني أسألها أعرض لعله يقول تعالى أطعمك في البيت. هو مش عايز يسأل السؤال، هو السؤال عارف إجابته، بس هو بيسأل سؤال لعل أبوها أبو بكر خلصنا جاب السؤال، طب ما تيجي ناكل في البيت؟ ايوه نيجي ناكل، ناكل. هو نفسه يقول بس مكسوف مسكين، فما فهمش ابو بكر الموضوع، جاوب على السؤال ومشي. فوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فساله السؤال اياه، عارف اجابته، لعله يقول تعالى ناكل في البيت، ما قالوش، جاوب على السؤال وسلام عليكم وخلاص. الرجل يعمل ايه؟ يقول ابو هريره فكنت التوي من الجوع، الجوع بيقطع بطنه بقى له ثلاث ايام ما كانش، فوجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر اليه فعرف ما فيه، لا سؤال فقه ولا بتاع، راجل جعان، انت محتاج تاكل، مش محتاج اجابه فقهيه، مش محتاج درس ولا موعظه، محتاج سندوتش وخلاص على كده. فقال له تعالى يا ابو هريره تعالى معي الى البيت هنشوف ايه في البيت. فلما دخل البيت صلى الله عليه وسلم كان بيته فقيرا، صلى الله عليه وسلم كان معدما، هو كمان مش كان الصحابي يربط على بطن الحجر من الجوع، وكان صلى الله عليه وسلم يربط الحجرين من الجوع بيكون فتره اطول مفيش اكل. فدخل البيت نفسه لا ياكل عشان ابو هريره، فوجد كوبا من اللبن قدح كده مليان لبن محطوط على البنضاده في البيت، فقال من اين جاء هذا؟ وما عندوش سايب بنته غير اكل بس رزق. فقالوا اهداه الينا رجل من الانصار، واحد يعني ادانا هديه كوبايه لبن. فقال تعال في فرصه اكل موجود لبن كوبايه لبن. فقال يا ابا هريره قال لبيك رسول الله نفسه بقى خلاص يا ابو اشرب اكيد خلاص. قال اذهب وقت باهل الصفه فقراء المسلمين في المسجد. ابو هريره اتخض ده انا هموت من الجوع، طب انا هجيب الناس دي ده هتاكل الزلط الناس اللي جايه دي هتخلص البيت. لا يقول لي فلم اجد بدا من طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي اجيب الفقراء هات. والرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم عارف اللي جواه، راح جاب الفقراء وجه دخل جموع بقى من البشر، فمسك صلى الله عليه وسلم كوبايه اللبن وجاب الفقراء واحد ورا الثاني، وابو هريره بقلبه بيتنفض هتخلص الكوبايه، فقال الاولاني اشرب فشرب والتاني اشرب والثالث والعاشر والعشرين، معجزه عظيمه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم حديث صحيح ومعجزه صحيحه عجيبه. شرب القوم جميعا ولم يبق الا جزء بسيط في الكوب، فأخذه صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أبي هريرة وابتسم وقال يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت، أنت إيه رأيك بقى أشرب أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنت؟ لم يبق إلا أنا وأنت. فقال أبو هريرة لبيك يا رسول الله اللي تمر به هيموت خلاص أنا في اللحظة الأخيرة أشهد أن لا إله إلا الله. فقال له اشرب يا أبا هريرة، شوف هو جعان صلى الله عليه وسلم اشرب يا ابا هريره. فشرب ابو هريره حتى ارتوى، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اشرب مره ثانيه يا ابا هريره ثاني، فشرب مره ثانيه فقال اشرب مره ثالثه، فشرب فقال اشرب يا ابا هريره، فقال والله يا رسول الله لا اجد له مسلكا، انا مش قادر شبعت تماما مش قادر. فيقول أبو هريرة فشرب صلى الله عليه وسلم، اسمع الكلمة دي كده، الفضل، آخر حاجة في الكوباية خلاص الفضل، قدم كل المسلمين على نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا حل الجوع في العالم، هذا هو الخلق الذي يحل الجوع. الناس اللي بتاكل وتصاب بأمراض التخمة والسمنة، السمنة المفرطة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يتحدث عن أقوام سيأتون بعد ذلك خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن، تظهر فيهم البدانة، أكل كتير كتير، أمراض السمنة قد كده، أمراض النحافة قليلة، أمراض السمنة كثيرة جدا. العالم يعاني من السمنة المفرطة، مرض موربيد أوبيزيتي، مرض السمنه المفرطه، وناس ثانيه مش لاقيه تاكل. الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب الفضله اخر حاجه في الكوبايه، ده حل الجوع في العالم، ان الناس اللي بتاكل تنظر الى من لا ياكل وتتحرك قلوبها اليها باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حل القضيه. والله يا اخواني كان يتحرك قلبه الى من حاربوه وطردوه من بلاده شفقة عليه. انظروا إلى ثمامة ابن أثال رضي الله عنه، ده موقف عجيب من مواقفه صلى الله عليه وسلم. أنا معادي إمتى؟ أنا فاضل لي خمس دقائق بس، خمس دقائق قبل الساعتين مش كده؟ سبع دقائق، طب مش تقول لي قبلها نص ساعة؟ أنا خلصت حوالي 3% من المحاضرة. إن شاء الله.
باقي الفضلة.
باقي الفضلة. ثم أنا ابن مثال. والله أنا ما أعرف أنا نحتاج إلى لعل المحاضرة القادمة أغيرها ولا أعمل إيش هذا.
لأن الكنوز التي عندنا في السيرة لا تبقى على بعض. مهمة شاقة جدا. ثم أنا ابن مثال. رجل من المشركين. سيد بني حنيفة. سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتاظ قلبه. هذا الرجل يسفه أحلامنا، يسفه أصنامنا، يسفه أجدادنا. قرر أن يذهب إليه ويقتله. مهمة انتحارية.
انتحارية لأنه هيخش المدينة المنورة في عقر دار المسلمين ويقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل لوحده. يعني وصل الكره في قلبه إلى هذه الدرجة. تخيل رجل في هذه الحالة. حالة شديدة من الكراهية، ليه هو يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يستمع من المسلمين. استمع فقط من دعايات الكفار. ما استمع من المسلمين. فراح يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو داخل المدينة المنورة يقتله، اتمسك. أمسك به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل ده جاي ومعاه السيف وحطه في السن جاي يقتله. أي واحد في العالم يا إخواننا حصل معاه الموقف ده يعمل إيه؟ ملوش حل انه يتقتل. ده راجل على طول يتسجن. يعني ده راجل جاي يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن غير ما يعمل له حاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده من مرتد من بني حنيفه لسه ما كانش فيها اسلام حتى. من بني حنيفه قبائل بعيده جدا عن المدينه المنوره في شرق الجزيره العربيه. فامسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضعوه في المسجد. اربطوه في المسجد. في سارية من سوار المسجد، عملت المسجد. ثم قال لأصحابه أكرموا أساره. شوف يوصي لمن جاء ليقتله أكرموا أساره. هذا أسير والأسير عندنا له حق الإكرام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني ايه على حبه؟ يعني انت فقير ومش لاقي تاكل وتاكل الاسير. ايه المعادله العجيبه دي؟ هو ده دين الاسلام. هي دي اخلاقه صلى الله عليه وسلم. انت فقير مش لاقي تاكل ولما يجي لك حبه اكل اكل الاسير وما تاكلش انت. فالصحابه جابوا له اكل. كل. ثم ابن اثال وكان رجلا اكولا. خلص كل الاكل. الصحابه خطر يكون لسه جعان. ده مسك الاكل كله ما شاء الله راجل بلدوزر يعني. مسك الموجود. طيب نعمل ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكرموا اسره. هاتوا له اكل تاني. جابوا له اكل تاني. طب تالت تالت طب رابع. الراجل ما بيبطلش. المعده زي مخرومه فكل ما بياكل حاجه كله رايح. خلص يعني شويه كل شويه اكل ثلاث ايام. الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم يعدي عليه يقول له ماذا عندك يا ثمانة؟ ايه اخبارك؟ ايه العرض اللي بتقدمه لنا؟ انت دلوقتي راجل منسوخ في جريمه كبرى
جاي تقتل زعيم المدينه المنوره. ماذا عندك؟ قال ثمانة بن عثمان. اسمع كلمات ثمانة راجل حكيم برضه واقول ابد حكيم. فيقول لي يقول ان تقتل تقتل ذا دم. لو قتلتني انا اهلي مش هيسيبوك. ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر. لو عفوت عني هصلح تظهرك وان تطلب المال فسل منه ما شئت تعطه. احنا اموالنا ما تعديش. عايز تبني ادفع لك اللي انت عايزه واطلب الصراحه. فسابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاله ثاني يوم. ماذا عندك يا ثمانة؟ فلت شجعتهم بصدحات حاجة تانية. إن تقتل تقتل زادا وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تسأل من المال فاسأل منه إن تريد المال فاسأل منه ما شئت تعطه. وثالث يوم نفس الكلمات. ماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم؟
اختار الإنعام. أنعم عليه بدون ثمن. المدينة المنورة في حالة شديدة من الفقر. محتاجة هذه الأموال اللي بيراجل بينوع بيها وحقنا. الراجل جاي